السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اقرأ الأصل الخامس حتى نتمه وننتقل للأصل الأخير بعده، ولعل في مجلسنا هذا أن يسر الله نختم كتاب الأصول الستة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكتاب الذي عيناه عن الإمام جد محمد الوهاب، وهو مسائل الجاهلية، وهكذا حتى نفرغ من مصنفات الشيخ رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة، آمين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم، فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
اللهم آمين. قوله رحمه الله، كما تقدم شرح بعض هذه المفردات في الدرس الذي مضى، بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم. تقدم الفرق في الدرس الذي مضى بين العلماء والمتعالمين، يعني المتشبهين بالعلماء وليسهم منهم، وكما قيل قديما: العلم فضاح لغير أهله. وهذه الفروقات مهمة، لأنه كما قيل: بضدها تتميز الأشياء. وبغير هذه الفروقات التي ذكرها الإمام المجدد، الفرق بين العالم والمتعالم، المدعي للعلم وليس بأهله أو من أهله، والفرق بين ولي الله ومن ليس بولي لله، هذه الفروقات مهمة بالغة الأهمية في أي شيء،
في تمييز أو معرفة حقيقة دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ما التبس عليه فلم يفرق بين العالم والمتعالم أو القصاص والقارئ، فإنه لن يعرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة يسمع من عالم حق، ومرة يسمع من متعالم ما يبطل ذلك الحق أو يشكك فيه، فلا يتميز له دين الرسول فيتبعه فيكون ناجيا في الآخرة من النار، سعيدا في الدنيا باتباع رسول الواحد الغفار. فحقيقة دين الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعرف إلا بالعالم، اتباع العالم الراسخ الذي يعرف حقيقة دين الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المتعالم الذي يأتي بآراء واقيس له يوهم من سمعه في الدرس أنها من دين الرسول، فحينئذ تتغير الشريعة ويقع الناس في الابتداع في الدين وهم لا يشعرون، ويظنون أن كل ولي يعني لله أو من ظهرت عليه أثار ولاية من صلاح ومن إنكار منكر أنه يتبع في كل ما يقول من غير تمييز بين ولي الله الذي يجب اتباعه والاستفادة منه وهو ولي الله العالم، وبين ولي الله الذي هو ليس بعالم لكنه عابد، فلا يجوز اتباع مقالاته والأخذ بها وهو ليس من أهل العلم، ولا يكون أصلا وليا لله يتصدر للناس يعلمهم وهو ليس من أهل العلم ولو كان أعبد الناس، لأنه هذا يخالف الولاية دعوة العلم. ففي هذا المقام فرق الإمام بين أولياء الله والمتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، حيث أن أولياء الله سبحانه وتعالى لا يعرفون كما ذكرنا في الدرس الذي مضى بالخوارق التي تظهر عليهم أبدا، لا يجوز أن تقول فلان ولي لمجرد أنه مسلم وظهرت عليه خوارق كالطيران في الهواء والمشي على الماء ونحو ذلك، فليس كل من ظهرت عليه شيء من هذه الخوارق ولي لله، حتى ينظر في أعماله واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان متبعا لدين الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أما الظاهر فيحكم عليه بحسب ما يظهر منهم من الصلاة والتزام صلاة الجماعة وإعفاء اللحية وترك مقارفة المنكرات والبدع، هذا الظاهر. أما الباطن فبحسب مقالاته إذا سئل عن الأمور المتعلقة بالباطن كالدعاء، فلا يقول ولي الله مثلا، يجوز التوسل بالنبي بعد موته وقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا ليس بولي لأنه باطنا كشف لنا عن الباطن أن عقيدته أنه يجوز الاستغاثة بغير الله، فلا يمكن يكون ولي هذا. إذن باطنا ما تابع الرسول، كشف لنا من الباطن بهذه المقالات التي تكلم بها كشف لنا عن الباطن، أو يقول يجوز التبرك بالأولياء أو غير ذلك من الضلالات، فظاهر يكشف لنا بأفعاله من آثارهم تعرف أخبارهم، وباطنه يكشف لنا بمقالاته ماذا يقول، أهو مفتون بالغربيين بالكفار، مفتون بالمشركين، مفتون بالخوارج يثني عليهم ونحو ذلك، فبحسب مقالاته تعرف ما في باطنه، وبحسب إلفته إلفته تعرف نحلته، كما قيل من خفيت علينا نحلته لم تخفى علينا إلفته. فالذي يكون متبع إذن للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يكون وليا لله، والأولياء متفاوتون بحسب معرفتهم حقيقة دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما تعرف الرجل على دين الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبه مخلصا لله وعمل به كلما ارتفعت رتبة ولايته، وكلما جهل من دين الرسول ما جهل وترك ذلك انحطت رتبة ولايته بحسب ذلك. ولذلك قسم الله ورتب الذين أنعم الله عليهم، وقد قال النبي في الصفا: أبدأ بما بدأ به الله. فقال: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فجعل أولا مرتبة النبيين ثم الصديقين ثم الشهداء ثم الصالحين. مرتبة الصديقية كمرتبة أبي بكر الصديق، وهي مهما حاول العبد أن ينالها وهي مرتبة الرفيع عند رب البرية، هي أعلى درجات الجنة صاحبها بعد الأنبياء والرسل، فإنه لن يقدر على نيلها حتى يعرف حقيقة تفاصيل ما أنزل على محمد وهو العلم النافع. فتجده مثلا كثير حضور الدرس، كثير العمل بما يسمع، تظهر عليه علامات الإخلاص، نعم، حتى صار على رتبة أهل العلم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله ملائكته وأهل السماوات حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فهذه أعلى المراتب إذا عمل صاحبها بما سمع وجاهد نفسه واجتهد في طلب العلم وسماعه، فيرجى له مرتبة الصديقية إذا كان صادقا في أقواله وأفعاله، يصدق ظاهره وباطنه، قائم بحقوق الله حقوق الخلق على وفرة ما سمع من العلم. ثم بعد الصديقين تأتي مرتبة الشهداء. إذا تعرف مرتبة الصديقية وأنها رفيعة، أن الشهيد جاءت له كرامات عديدة عند الله، منها أنه يغفر له، أنه لما جاءت للشهيد كرامات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وعلم أن الصديق ذكر فوقه، دل أن الصديق له أوفر الكرامات بعد الأنبياء، لأن الشهيد يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويلبس تاج الوقار، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج بثنتين 72 حورية، إلى غير ذلك من الكرامات. ومع هذه الكرامات التي نالت هذا الشهيد الذي قد يكون رجل صالح اهتدى في لحظة ثم جاهد وقتل، لكن مرتبة الصديق فوقه، فإنه جاهد نفسه سنين في العلم يطلبه ويعلمه ويعمل بمقتضاه ويصبر حتى صار يرتفع في درجات الجنة، فكان على مرتبة الصديقية، صدقت أقواله أفعاله وأخلص دينه لله سبحانه وتعالى. فهذه أرفع درجات الولاية بعد النبوة والرسالة، وهي مرتبة الصديقية. وتأتي مرتبة الولاية بالشهادة، أن يقتل في سبيل الله، ثم الصالحون في أدنى مراتب الجنة، وهم يكونون على أدنى المراتب في العلم والعمل. فالولايات أو الولاية تتفاضل، فليس كل الأولياء على حال سواء بحسب علمهم وعملهم بالعلم يترتفعون في الجنة وتكون رتبتهم في الولاية. فالله عز وجل بين كيف يعرف الرجل أنه ممن يحب الله وممن هو وليا له بهذه الآية الكاشفة. فقال سبحانه وتعالى كما قال الشيخ عبد الوهاب، ويكفي في هذه آية في سورة آل عمران، ويقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا يصدق ما ذكرت لك، فإنك بطلب العلم تعرف كيف تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كنت حريصا على اتباع الرسول لا شك أن يكون لك مجاهدة أعظم ممن ليس هو عنده حرص على اتباع الرسول فيما يتعلق بطلب العلم. فتجد الذي ليس عنده حرص على معرفة دين الرسول لربما يكتفي بخطبة الجمعة بسماع العلم، يكفي إذا رأى حلقة علم مثل هذه انصرف عنها، ليس عنده اهتمام بحقيقة معرفة حقيقة دين الرسول صلى الله عليه وسلم وتفصيلات ذلك. وآخر يكفيه درس وثاني درسين وثالث لا يترك درسا، فهم يتفاوتون عند الله. وهذه هي الآية الكاشفة: إن كنتم حقيقة تحبون الله فاتبعوني. هذه الآية الكاشفة دعا قوما أنهم يحبون الله، فقيل لهم إذا كنتم تحبون الله فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفاضلكم في الولاية ومحبة الله لكم أو محبتكم لله بحسب اتباعكم دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فتجد المهتم أو المحب لله يريد أن يعرف أكثر قدر ممكن من العلم النافع ليتبعه، لا ليتباهى به عند الخلق فيدخل النار فيكون مرائيا، ليتبع دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فتجده في درس تارة، في مراجعة لحفظه تارة، في عمله بالعلم الذي سمعه تارة، لأن اتباع دين الرسول لا يكون إلا بمعرفة العلم النافع. تجده يحصل أو لا يفوت فرصة لطلب العلم إلا فعلها، حتى وصل مثل شيخ الإسلام لأعالي المراتب في ذلك، فقيل أنه رحمة الله عليه وهو مشتغل بالعلم يخلق عليه الثوب فينبهه أهله بعد 3 أسابيع أو أسبوعين، يقول الثوب خلق عليه غيره، لا يذكر أمر الثوب وهو مشتغل بالعلم حتى يخلق عليه، ثم ربما ينبه أهله أن غير ثوبك، ويؤتى له بالطعام بجانبه وهو مشتغل بالرد على أهل البدع وتحصيل العلم النافع، ثم يخلق الطعام بجانبه ويتغير والعاد يصلح للأكل ربما، ثم ينبه يقول ما أكل فنسي، وهكذا. لأنه لما عرف صفات الله وعرف قدر الله وعظمته ونحسبه كذلك والله حسيبه، صار من تعظيمه للرب ومحبته فيه يحب أن يحصل أكبر قدر ممكن من العلم الذي يرفعه عنده ليحبه الرب. الله يحب الرجل بحسب ما يتقرب إليه بالعلم النافع، يحبه الله كما جاء في الحديث الذي يبين طريق الولاية وكيف تكون، فقال في بيان فضل الولاية، أولا فضل الولاية، قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه فائدة في العلم، أنك إذا شرحت لأناس أمرا في الدين تذكر أولا فضله، فتشرئب النفوس لمعرفة الوسيلة للوصول لذلك الفضل وهو الحكم، فتأتي لتعلمهم صفة صلاة النبي، فتعلمهم فضل الصلاة وإنها مكفرة للذنوب، ولو كان نهرا بباب أحكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ لا، كذلك الصلوات. ثم تنجذب نفوسهم لمعرفة حقيقة الصلاة التي يكون هذا الفضل فيها، الصلاة الخاشعة الذي فيها اتباع للنبي. كذلك في حديث الولاية بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بدأ يحدث عن ربه بذكر فضل الولاية أولا ثم كيف الوصول له، فقال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فحينئذ النفوس تشرئب تريد أن تعرف ما هي الولاية حتى ينال العبد، فيكون كل من عادى هذا الولي أمره إلى بمحلال وإلى زوال. فذكر بعد ذلك فقال: ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. هذا الحديث في دعوة للنوافل فقط ولا دعوة للفرائض؟ الفرائض والنوافل. فإن في صدر الحديث قال: وما تقرب عبدي إلي بمثل ما افترضته عليه. فإذا كانت النوافل تفعل هذا في محبة الله، كيف الفرائض؟ فإنه قال: ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا طريق نيل الولاية، وهي أن تلتزم الفرائض وتجتهد في التقرب لله في النوافل، وفي كل ذلك أنت مخلص، وتطلب العلم الذي يعرفك بصفات النوافل والفرائض، وهو ما اجتهد فيه العلماء من قبل وصنفوا مثل كتاب البخاري مسلم، وطرق الفهم أو الاستنباط كأصول الفقه والحديث التي تعرف فيها حقيقة مراد الرب ولو بغلبة الظن، وتعمل بذلك مخلصا لك الدين، مخلصا لله الدين، فحين ذلك تنال أعالي مراتب الولاية باتباع النبي بعد معرفة حقيقة دينه في طلب العلم. إذن لا يتصور أن يصل الجهال من الصالحين إلى أعلى درجات الولاية، أن مقتضى الولاية طلب العلم. ما الدليل أن مقتضى الولاية طلب العلم؟ الآية الكاشفة، ويقول الرب سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما تعرف التقوى؟ قال ابن القيم: أحسن ما سمعت في تعريف التقوى هو قول طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فحينئذ العمل الصالح مبني على علم، لأن من أراد العمل الصالح من غير أن يطلب العلم سيتقرب إلى الله بالبدعة كما ترون المعتمرون الآن، لأجل أن الله كسب أو كسى بيته محبة في قلوب العالمين، فكان كالمغناطيس في القلوب، تجد العامة حتى الحليق والمسلم يريد يأخذ عمره، يريد يطيع الله يتقرب له بالعمرة، فنانين سينمائيين تجد أناس مقصرين في دينهم وهم يحبون لهم الحرم للعمرة من الأقارب من الأباعد، لكن إذا جاءوا يتقربوا إلى الله بالعمرة لا يحققوا معنى الولاية، لأنه ما طلبوا العلم المعرف لهم كيف يعتمروا، فتجدهم يرجعون مثقلة كواهلهم بالبدع نعوذ بالله، أو بالدماء في الحج بسبب جهلهم بدين الله. قال تعالى: على أن ويا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا. فإذا لابد من علم نافع للولي حتى يكون كذلك يعرفه بمواقع رضا الرب سبحانه، ولا بد له من عمل صالح سببه الإيمان بالله واليقين بموعوده: أعددت لعباد الصالحين ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر قلب بشر، يغلب الهوى الذي فيه. فلا يكفي العلم النافع ولا يكفي العمل الصالح، فلا بد من عمل صالح وعلم نافع تجتنى به ثمرة الولاية. ولذلك ترى العامة إذا أخذوا العمرة هذه كم من البدع يفعلون؟ انظر إلى الصفا يشيرون ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر، يتمسحون مقام إبراهيم، لم يحققوا معنى الولاية. فإذا شرط الولاية حتى تنال بعد الإخلاص والتوحيد والإيمان بالله الاتباع، والاتباع لا يمكن أن ينال بالإلهام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن أبناء الأعمام. الاتباع بالتعلم والجلوس لسماع الخير والعلم النافع وقراءة في كتب أهل العلم والاستزادة منها من العلم يعني النافع. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولا شك أن هذه صفة الولي، أنه يحب الله، لأن المرتد ليس بولي. سبحان الله العظيم، طائفة من الناس من جهلهم أنهم يجعلون الولي من ظهرت عليه الخوارق، وإن كان مشرك يدعو الأوثان ويذبح للنصب، يعني يكون من أقطاب الصوفية من يدعو غير الله ويذبح لغير الله، وإذا بهم أتباع مريديه يعدون ولي، يأخذون كل أقواله وهو مشرك مرتد لأنه دعا غير الله، كمحمد علوي مالكي كتب رسالة سيئة لطخها بسواد الكفر والشرك والزندقة، وانبر له جزاء الله خير الشيخ أحد أحفاد الشيخ محمد الوهاب الشيخ صالح على الشيخ، ورد عليه في كتاب مفاهيم، كتاب مفاهيم يجب الصحح، فكتب الشيخ رسالة في الرد عليه هذه مفاهيمنا، فكتب في كتابه السوداء في كتابه الأسود ذاك أنه لا بأس أن تقول يا ولي الله أو يا رسول الله اشفع لي عند الله. انظر داعي للشرك الأكبر ويعده أتباعه ولي يتبرك به. فحكى لي من حضر محاضرة له في مكة أنه ما أن يخرج من فيه نوى التمر فيرمي به، وهو يقصد هذه التنزيلية، لأن في العادة الناس يرمون نوى التمر بجانبه، هذا أدب، المقصود أنه يرمي به هكذا وكذا، ثم يتسابق الاندونيسيين الذي استأجرهم لهذا العمل ويأخذون النوى ويتبركون به ويضعون على صدورهم وكذا، يعني يمثلون كيف كان النبي الصحابة يفعلون مع النبي لإظهار للناس أنه ولي الله. فإذا تنخم ورمى هجم الاندونيسيون أيضا مستأجرين من خدم من اندونيسيا كل واحد 600 ريال الله أعلم كم يعطون، ثم يهجمون على تلك البقعة من التفالة والبزاقة ويضعونها عليهم إشعارا للحضور من الصوفية والأهل البدع أن هذا ولي الله. ماذا قال؟ ماذا صنف؟ يدعو للشرك الأكبر، يقول لا بأس أن يقول للرجل يا ولي الله يا رسول الله اشفع لي عند الله، فكيف يكون ولي؟ والرب يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه. هذا صفة الأولياء، أن الله يحبهم يحبونه، والمرتد لا يحبه الله ولا يحبه، لا يحبه الله ولا هو يحب الله، لو يحب الله لما أشرك وهو مرتد. إذا كيف يسمى المشرك الذي يدعو غير الله ويقرب القرابين للأولياء والأضرحة يسمى ولي لمجرد وضع العمامة، العمامة الذي هي ذات الأبراج والأكمام ذات الأخراج، وأمسك السبحة وذب العينيه كذا، نعم، وحينئذ أقبل الناس على التمسح به، فهذا منظر الولي عنده رسوم من غير جوهر يدل على الولاية من عمل وإيمان وتقوى، كما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك لما اضمحل العلم عندهم تمسكوا بهذه الرسوم لإقناع الناس أن هؤلاء أولياء الله، جعلوا لهم كرسي كبير وجعلوا كل من يدخل عليهم يركع كذا كمكارم في الجيزان أو في نجران، يعني لا يجوز أن تدخل على المكرمي نعم، وليس من احترامه وتبجيله إلا وإن ساجد، تقترب منه وإن ساجد له، نعوذ بالله. فبهذه الإيحاءات والرسوم يقال أن هذا ولي الله، مع أنه ما يشهد صلاة الجماعة ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ويرضى العبادة له بالسجود له، ولي الله. ويغلون في مرتبة الولاية طلبا للسيادة، ويجعلونها هؤلاء الغلاة من الصوفية فوق مرتبة الأنبياء، ويلبسون على الناس بأدلة إنما هي شبه ليست أدلة. يقول الخضر ولي، موسى نبي كليم الله، فرحل موسى إلى الخضر لسماع العلم عنه، فهذا يدل على مرتبة الولاية أعلى من مرتبة النبوة. حتى قال قائلهم: نحن بحر معشر الأولياء، وقف الأنبياء بساحله، نعوذ بالله. بل بالغ بعضهم حتى جعل مرتبة الولي أعلى من مرتبة الرب نفسه. إذن أين الرب إذا كان ولي أعلى منه؟ كل هؤلاء الأولياء أرباب من دون الله، وأعلى مرتبة من الرب سبحانه. وذلك أنكرت على صاحب قناة المجد حمد الغماس أنه أخرج أو أثنت قناته على الكفتار الذي أوحى للناس، كما ذكر علامة الألباني عنه في بعض مساجد دمشق، أن مرتبة الولي أعلى من مرتبة الله. فإذا كان هذا حاله، فكيف تمجد له قناة المجد وتلتقي ببعض أقربائه من أولاده بعد موته وتشيد به؟ وقد قال الإمام أحمد: من وقر صاحب رأي أو قال صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. فكيف يا قناة المجد توقر مثل هذا الضال الذي يرجع لمرتبة الولي أعلى من مرتبة الرب؟ حيث أنه كان يقص للناس كما فضحه العلامة الألباني، كان يقيم معه في الشام سنين يعرفه جيدا، فقص العلامة الألباني عنه هذه القصة التي ذكرتها لكم من قبل. وكيف أن المريد قال لشيخه: اجعلني أمشي في الماء مثلك. قال: الأمر يعني سهل، أنا أقول يا الله وأنت تقول يا شيخي. فلا يزال هكذا حتى جاءه الشيطان فقال: شيخك يأمرك بالشرك، قل يا الله. فقال يا الله فغرق. لما قال يا الله، لما قال يا شيخي، كان يمشي على الماء. فلما دعا رب الأرض والسماء قال يا الله غرق. معناه الولي دعوته ودعاؤه أنفع من دعاء الرب، ولا لا؟ فانظر الغلو كيف وصل بهم. وأظن أن من يحدث مثل هذه القصص في الولاية يريد الترأس على من؟ على أتباعه بالخرافات، هذا يصبحون يغلون فيه ويمجدوه، نعوذ بالله من سوء المقام في النار، فيأتيهم بهذه الأغاليط والأساطير في قصص الأولياء، ثم يوهمهم أنه ولي لكي يطلب خدمتهم ويطلب استعبادهم عياذا بالله من دون الله، كما فعلت يهود، طلبوا الرياسة من أتباعهم على أتباعهم، فكتموا صفة النبي وحرفوا الكلم عن مواضعه. ففيهم من أخلاق يهود ومن دينهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: لئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخذنا الآن فضائل للأولياء، هذا مما يشحذ همتك لأن تكون منهم لا شك. الفضيلة الأولى ما هي في أولياء الله؟ ذكرنا أن الله يصونهم من اقتراف الذنوب والمحارم، وإذا اقترفوا شيء يسارعون بالتوبة، ما يستمرون على الذنب، لأن هذا هو ظاهر معنى الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه. فمن علامات حب الله للعبد أنه يجنبه المحارم، فإذا رأيت الرجل منغمس المحارم، ينظر للمحارم ويسمع الأغاني ويسبل ثوبه ويغتاب ويقع في الفتن، فاعلم أن الله ليس بمحب له المحبة التي تكون للولي، لأنه يحمي وليه، لو كان ولي له لحماه. أليس قال الرب: ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به. لا ينبغي أو لا يجوز الحلولية كفار أن يفرحوا بهذا الحديث في دليل أن الله يحل في كل مكان حتى في أوليائه أو في الاتحادية أو للاتحادية، بل معنى حتى يكون سمعه الذي يسمع به أنه يحمي سمعه من المحرم. فإذا انطلق إنسان بغيبة بجانبه أنكر قلبه ذلك وقال دعنا منه، إلا إذا كان تحذير المبتدع فهذه سنة. وإذا أراد أن يبطش بولده انتقاما تذكر أو أن الله ذكره أنه لا يجوز تبطش بولدك انتقاما، ينبغي أن يكون تأديبا، فيمنعه الله من البطش الذي هو ظلم. يريد أن يبطش فيغير رأيه أو وجهته فيتوكل على فيستن بالهدي الصالح في تأديب الولد، يضربه للصلاة، يصير لا يضرب إلا في أمر مطلوب عند الله تأديب ونحو ذلك، ولا يضربه انتقاما ولا ظلما، فإن الله يحمي يده من البطش، كذلك يحمي يده من ملامسة النساء، ملامسة محرمة. فتأتي لولي الله امرأة بنت عمه ولا بنت خاله او امراه جميله في شركه يريد التعاقد معها، فتفجأه امراه وانها من مندوبه في الشركه وفي غفله الصالحين، نعم لم يخرج لكن مدت يده اليه، فتجده يمسك بيده لان يده اصبحت كما قال الرب: كنت يده التي يبطش بها. فلا يتمكن من فعل منكر لا بلسانه ولا بيده، وإذا فعل سارع بالتوبة سريعا، هذا ولي الله. أما أن يستمر في المعصية ويسمى نفسه ولي الله أو يسميه أحد ولي الله، قال الله تعالى في الآية الكاشفة: إن كنتم تحبوا الله فاتبعوني. مقتضى الاتباع ترك الإدمان المعاصي والذنوب والقيام بحقوق الله حقوق الخلق. إذن هذه من فضائل الولاية، عصمة الرجل من الذنوب حتى إذا لم بشيء منها تاب. إذن ولي ليس معناه أنه لا يخطئ، قد يخطئ، وهذا هو المعنى الذي يجهل به المسرفون في حق الولي الغالون فيه، أنهم يظنون أن كل أقواله وأفعاله يجب أن تكون صحيحة ويأخذون كل ما يقول. هؤلاء هم الأنبياء المعصومون، لكن الولي قد يزل فلا يجوز اتباعه، إما اجتهادا وإما تعمدا ويتوب. فكيف تنصب أعماله وأفعاله لواء أن يتبع في كل شيء؟ هذا لا يمكن. فمتصور من الولي وقوع في الذنب، لا يجوز أن يجعل ولي أو يعتقد أن الولي لا يخطئ. وهذا الذي أوقع الناس اليوم في التعصب القصاص، لما رأوا القاص يعني هو شخصيا تاب على يديه وذكر قصص جميلة وتلذذ بسماعها، فصار له أو أعطى له كرسي وهمي أنه ولي كالولي، يصبح لا يريد أن يخالف في شيء. ولو قلت له: ما رأيك في من يقول كذلك؟ أقول له: ما رأيك في من يقول مثلا حسن مبارك كان يقول: إن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فوكزه مرسي فقضى عليه. ونعوذ بالله يحرف كلام الله، فتفجأه فتقول: عايض القرن قالها. قل: لا، لعله عنده تأول وعله. فهكذا ينصبون مقالاتهم لوهمهم أن أولياء الله هم أن كل ما قالوا لا بد يكون صحيح، لا يمكن تصدر منهم من أولياء الله كلمة خاطئة غلو عياذا بالله. ومن فضائلهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذه أعظم ما يتسابق لها المتسابقون. فلو قلت لأهل الدنيا أجمع ما الذي يحرك أحدكم من صباحه لا يأتي إلى آخر النهار، يكد ويشقى، يقول أطلب السعادة وراحة القلب وطمأنينته، إذ أن الجوع قلق، مطالبة الناس بالديون قلق. فإذا ما تجد إنسان يتحرك حقيقة له ويطلب هذا الأمر، وهو أن يرفع عن قلبه الحزن والهم والغم. وهذا حاصل بالولاية، فإذا وحدت الله وأفردته بالعبودية ولم تلتفت لخلقه، لا تريد منهم ثناء، تريد الأمر، تريد من رب الأرض والسماء أن يرفعك ويدخلك جنته ويرزقك، فحينئذ يكون في قلبك من انشراح الصدر بحسب التوحيد الذي في نفسك لرب العبيد، ويضعف تضعف راحة قلبك وانسجامك وهدوءك وطمأنينة ذلك بحسب تعلقك بالمخلوقين. فكلما تعلقت بمخلوق من دون رب العالمين يزيد الله في غمك وهمك ليرجعك إليه لتوحيده، هذا من نعمة الله عليك. ولذلك يستريح الذكي من عباد الله التقي، يقول أنا استريح من بداية الأمر، ما دام أنا في التعلق بغير الله أسى وحزن وحزن، فمن بداية أمري لا أتعلق إلا بالله، أنوي ذلك من صباحي إلى مسائي إلى أن تذهب أيامي فأموت، لا يكون في قلبي تعلق. معاملتك عند فلان اذهب ينجز لك إياها، أقول سبب، المسبب هو الله، التفات قلبي إلى الله وأقول عقلها وتوكل في كل شيء حياتي. لا تجد إذا كنت أردت أن تكون كذلك في انشراح حقق التوحيد تكون من أولياء رب العبيد، لا يلتفق قلبك إلى غيره، لأن هذا الغير لن يأتي لك بالسعادة في قلبك، ولن يكسر مالك، ولا يدخلك الجنة، ولا يعيدك من النار إلا الواحد القهار. فالتفت إليه وعظم أمره، كما قال النبي ابن عباس رضي الله تعالى عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. طويت الصحف وجفت الأقلام. فإن الله يذهب على الولي حزن القلب سبحان الله، فيكسبه في الدنيا راحة القلب ولذته وسروره وبهجته، وهي ما يسمونه بالسعادة. قال تعالى: من عمل صالحا، وهؤلاء أولياء الله هم الذين يعملون صالحا كما وصف الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، موحدون لله ويعملون الصالحات ويتركون المنكرات، هؤلاء أولياء الله على علم وبصيرة بعد أن طلبوا العلم، وليس بجهل يعملون. فالجاهل دائما مغموم الصدر بجهله، لكن طالب العلم العالم من شرح الصدر يعرف ماذا يفعل. فمن صفاتهم أنهم لا خوف عليهم، نفى الله عنهم الخوف ولا هم يحزنون. فرق لي بين الحزن والخوف الذي يحزن القلب. الخوف من أمر مستقبل، والحزن من شيء مضى فات. فنفى الله الأمرين عن أوليائه، شيء فاتهم يعطيهم الله من غذاء أرواحهم وقلوب والقلوب ما يستغنون عن ما فاتهم، فيجدون من راحة النفس والأنس والبهجة ما تتعجب منهم، تقول فاته كذا وراه مسرور كأنه ما فاته شيء، أغذاه الله بالعوض مباشرة لأنه ولي. فيتجد لا يعترض على أقدار الله كالمتعلق بغير الله، يقول فاتني كذا كيف يفوتني، ويقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا. سكين هذا من أبعد الناس بالولاية، لأن صفة الولي أنه لا يحزن على ما فات مهما عظم شأنه، ما يحزن عليه، يجد العوض في نفسه من الرب ومن الإيمان والتصديق، ما يعرف أنه هذا من قدر الله ويصبر عليه. والمستقبل يخوفونه، يقول هذا سيؤذيك الرجل، فلا تجد عنده خوف، كما قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هؤلاء هم أولياء الله، فقالوا إن حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. كموسى عليه السلام، نعم، وهو مقتب على قصر فخم فيه رجل يقول أنا ربكم الأعلى، عسكر تسكر لو أنكر عليه ذلك لقتله. هذا الولي جمع بين الرسالة والنبوة والولاية، جمع الله له بين الرسالة والولاية. فدخل وتكلم مع فرعون يدعوه، من يفعل هذا الآن؟ أقيمك الآن بين ملك مسلم يحب الصلاة لكن فيه منكر منكرات تريد أن تكلمه فيه، هو واقع فيه، كيف تصنع رجليك ترقص في مكانها؟ ربما لكنك لو كنت ولي لله مصدقا بوعده وأنه الله ناصرك، ما دام تتكلم مع هذا الملك بالحق وتنصح بالحق تجد تثبيت من الله ونصر لك ومحبة في قلب الملك لما تقول ربما. وإذا صار في بغضة لكلامك وابتلاك الله به نصرك عليه في آخر الأمر. وأنت من؟ واحد هو ملك، موسى واحد وفرعون ملك كان يفتخر ويقول وهذه الأنهار تجري من تحتي فأغرقه الله. والذي أنكرته بالمناسبة والشيء بالشيء يذكر في عبارة القرني لما قال فوكزه مرسي فقضى عليه، تشبيه مرسي الذي يقول لا أفرق بين المسيحية والإسلام والحرية مقدمة عندي على الإسلام، بموسى كليم الله الذي صبر على الخوف من عسكر فرعون ذسكرة ثقة بالله وكانت العاقبة له، أغرق فرعون ونجي هو من معه. كيف يشبه مرسي هذا الذي له هذه مقالاته الشريعة عندي مقدمة على الإسلام بموسى عليه السلام؟ هذا أظنه من أذية موسى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تكونوا كالذين آذوا موسى وكان عند الله وجيها، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. كيف فوكزه أعوذ بالله من الجهل السفه. ثم صار الأمر، نعم، فهذه من فضائل الولاية، كم فضيلة أن ذكرناه، عصمة الله للسمع للبصر للرجل، الثانية إذهاب الخوف عن ولي الله والحزن، نعم هذه عاقبة يعني الولاية وفضل الولاية. لكن يمكن أن يكون يقال صفات الأولياء وما مضى فضائلهم، تجد الولي مصدق في باب القضاء والقدر، هذا من أدلة الولاية، من علامات الولاية، إذا وقع له أمر فظيع عرف أنه من عند الله فصبر وهدى الله قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فلا تجد الولي متضجر مستعتب على القضاء والقدر ويود أن يكون الأمر إليه حتى لا يفعل هذا الأمر، يقول لو أمر يعني إليه ما قدرت أن يتوفى ولدي، أعوذ بالله، هذا اعتراض على القدر، ينبغي أن يسلم أن الله ما توفاه في تلك الحادث إلا بعلم وحكمة تامتي. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أذلة على السلفيين، لا تجد الولي من السلفيين متبع السلف أقصد من المؤمنين يتبع أخطاء إخوانه ويحاول يسقطه ويترفع عليه ويحاول يذمه ويعيبه ويتلمس معايبه، هذا ليس ولي. بل الولي الذي يحب لإخوانه الخير مثل ما يحب لنفسه، كما قال حب لأخيك الخير، نعم قال إيش، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. كيف يكون ولي وهو يحب لنفسه لكن ما يحب لأخوه مثله؟ إذا شعر أن أخوه سينال فضيلة مثله صرفه عنها، وإذا فعل أمر محتمل حمله على أشر الاحتمالين، قال فعل كذا يريد كذا ثم يتبع أخطاءه ليسقطه، هذا ليس ولي. لأن الأولياء عادتهم أذلة على المؤمنين، لا يحاربونهم لا بالسنان ولا يحاربونهم بإيش، بالحجة والبيان في زعمهم، بمعنى أنه ليس هناك خطأ ولكنه خطأ مضخم لإسقاطه. فلا يكون الولي هكذا. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. فلا ينبغي أن تشعر نفسك أنت نفسك أنك عندك تتبع عورات إخوانك. ها وش فعل؟ وش حتى إذا وجدت خطأ انقضضت عليه غلط. ينبغي أن تتغافل، فإذا جاء خطأ تأول له وناصحه سرا، إلا أن يكون خطأه فاش بين الناس، فحينئذ المنكر يظهر علانية لك أن تنكره علانية. لكن مدام أنه في سبيل لإصلاحه وتعرف أنه الرجوع يرجع سريعا كن أهل السنة، فقل له هذا خطأ، فإن تمادى ولم يرجع فبين. نعم، وإذا بينت من غير ذلك فلا بأس. أذل على المؤمنين فلا يحاربونهم، وكذلك من صفاتهم أنهم أعز على الكافرين وأهل البدع، لا يخضعون لأهل الكفار ويكون أذل لهم، أو يتعاونوا مع أهل البدع ويكونوا أذنابا لهم يدافعون عنهم. ومن المعلوم أنه من رضي عمل قوم يلحق بهم، من تجدونه يثني على شخص وهو يعرف بدعته ويثني عليه فهو يلحق به إذا عرف بدعته وعرف حجمه. نعم، ومع ذلك يدافع عنه ويتأول له عياذا بالله. فهذا لو كان وليا لله لاتخذ منه موقفا كموقف السلف، نصحه فلم يتعب، حينئذ يبين حاله أو يبين حاله ابتداء إذا كان ذلك الأمر فاش وابتداع ظاهر، نعوذ بالله من سوء المقام في النار. ومن صفاتهم أنهم يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله بإيش؟ بالضيف والبنان والحجة والبرهان. الحجة والبرهان يجاهد به المنافقون، والسيف والبنان يجاهد به الكفار، كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وليس وليا لله من تجده يخاف لومة اللائم عند بيان الحق، ينبغي أن لا يخاف الحق لومة لائم، يقول هذا هو الحق ولا يجوز كذا بدليل كذا وكذا. هذا من دلائل الولاية لله، لأنه إنما يحب أن يحبه الله للناس، فتجد الذي يحب أن يحبه الناس قبل محبة الله يخاف على خواطرهم في بيان دين الله. أما الذي يراعي محبة الله فهو يبين دين الله وبين خطأ من كان مخالفا لدين الله، ولو زعل أو لو غضب كثير من الناس، لأن مقصود أن يحبه الله لا يحبه الناس. فلما اختل هذا مفهوم الولاية الآن أو لم يتبع، تجدهم في القنوات بعض دعاة السوء همه أن يرضي الناس ويكتلهم حوله، حتى يأتوا إلى فتاة وتخالف النصوص ثم تنكر عليهم. لما؟ يقول لما فعلت الناس ينفرون. إذن جعلت مقصدك ودعوتك قبول الناس لك، لا قبول الرب لك أو محبة الرب لك، محبة الخلق لك والناس. كما قيل الإنس والجن يموتون والله حي لا يموت، فما بالك تترك الحي الذي لا يموت إلى الذين وإن عاشوا دهرا فإنهم سيموتون ولا يملكون ضرا ولا نفعا. يا مسكين، ما عرفت ولاية رب العالمين على حقيقتها. اقرأ كلام ابن تيمية في الولاية، من عنده شرح الإعلام ابن تيمين فيه كلام نفيس ابن تيمية في معنى الولاية، الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، صفحة 172 تحت. وقال رحمه الله وقد بين سبحانه،
قال رحمه الله وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الله وأولياء الرحمن، ففرق بين أولياء الله وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون وهم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى وأعطوا من يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا.
إذن ليس الولاية دعوة، بل لا يقبل دعوة إنسان يقول أنا ولي الله، هذا لا يجوز. قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم، بل يعرف الولي بأمرين كما بينهم الرب فقال لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، باتباع الرسول والإيمان والتوحيد لله وتصديق الأخبار وحسن الظن بالله ونصرته والغضب لدينه والولاية لمن اتبع دينه والمعاداة لمن خالف دينه ودين الرسل، هذا ولي الله. نعم.
فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه أي الرسول فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان.
طيب بعد الأذان نكمل. فاقتر بعض الناس، السلام عليكم، فظنوا أنه إذا رأى نوع مكاشفة عند رجل أو خارق من الخوارق كما نشروا في الانترنت تبسم أحد الخوارج يعني لحظة القتل بني على وجه شيء من تراسيم التبسم، طلع لعله الله أعلم بحقيقته، فصاروا ينشرون أنه هذا قتيل في سبيل الله وهو من الخوارج يقاتل في سبيل التكفير. فلا نعرف الولاية لمجرد حصول الخوارق كما قال بعضهم إذا رأيت الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء ولم يكن على أمر رسول رب الأرض والسماء فعلم أنه شيطان. الخوارق لا نستدعي الولاية، نستدعي الولاية بالاتباع والإيمان ظاهرا وباطنا. نعرف ولاية هذا الشخص لرب العزة والجلال. نعم. أكمل كلام تيمية.
قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق.
صحيح.
وأولياء الله على طبقتين، سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون، ذكرهم الله في عده مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي الإنسان والمطففين وفي سورة فاطر. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم.
صحيح.
نكمل كمان. أكمل. فمن لم يتقرب إلى الله لا يفعل الحسنات ولا يترك السيئات لم يكن من أولياء الله. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون محجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من تصرف.
طيب يقول الشيخ قبل أن نكمل كلام الشيخ محمد تيمية قال رحمه الله ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، نعوذ بالله. يعني هم لا يقولون صراحة هكذا كما يقول الشيخ، لا إذا ترك اتباع الرسل فهو إيش ولي، لكن يأمرون بشيء مقتضاه ترك اتباع الرسل، كأن يكون الأولياء عندهم من يدعو إلى دعاء الأولياء بزعم أنه طلب الشفاعة أو التوسل، هذا الولي، هذا ترك اتباع جوهر دين الرسل وأصله هو التوحيد، فلا يمكن أن يكون هذا ولي لله. ومن تبعهم فليس منهم، يعني يقصد نفس، يقصد مثل نفسه الشيخ، كان يدعو للتوحيد، إذن هو ليس ولي الله. ولا شك أنهم لا يصرحون بذلك، يقول محمد الوهاب يتبع الرسل، إذن هو مولوي الله، لكن ما مقتضى، مقتضى كلامهم أن كرهوا الشيخ محمد الوهاب ومن معه من أصحابه لأنهم دعوهم للتوحيد، فمعناها أن من ادعى إلى اتباع الرسل بالتوحيد صار مكروه، ليس ولي، مقتضى. البعض اللي يقرأ هذه العبارة يقول كيف في أحد كذا، ما يجرؤون يقولوا كذا، لكن على ما ذكرت لك. قال ومن تبعهم فليس منهم، يعني من اتبع أولياء الرسل فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. أي والله هذا رأيناه في جماعة معاصرة، جماعة التبليغ، ينكرون الجهاد بالسيف والبنان، وينكرون الجهاد بالحجة والبرهان. لما كان الروس يقاتلون إخواننا في أفغانستان، كان جميل الرحمن رحمه الله من الدعاة السلفيين في باب الجهاد معروف، وكان يخبرني بعض من ذهب معه أن تأتي جماعة التبليغ، سبحان الله العظيم، تأتي جماعة التبليغ إلى الصفوف الأول، يعني وهم في مضمار الجهاد إلى الصفوف الأول، فماذا يصنعوا؟ يقول تعالوا اخرجوا معنا في سبيل الله، يعطلوا الجهاد. صحيح، ثلاثة أيام هذا فيه تعطيل الجهاد، لا يرون الجهاد، لذلك تتفق كلمتهم في زعمهم مع السلفيين في إنكار الجهاد، لكن كلا ما اتفقت، لأنهم ينكرون الجهاد، يقولون دعوة، ما في جهاد، دعوة إلى الله ودعوة بدعية تعرفونها بالجهاد، لكن معشر السلفيين أهل الحديث يقولون هناك جهاد لكن بشروط، لا يترك مطلقا. هذا الفرق بين دعوتنا ودعوتهم. الثاني إنكار بالحجة والبيان عمليا، كيف؟ لا يدعونك تجلس في حلقة مثل هذه، لو جلست في حلقة مثل هذه وتركت الخروج معهم كأنك صبأت. يقول عنده أحوال لابد من زيارته، شوف يقعد في الحلقة ما يخرج. إذن الذي لا يخرج عنده أحوال، ولو كان أتقى الناس وأعلم الناس، فهم ينكرون الحجة بالبرهان، ويقولون لأفرادهم لا تجادل أحد من هؤلاء المرضى، يعني أصحاب المعاصي اللي عندهم أحوال، لو ناقشك في صلاة العصر 4-3 لا تحاول أن تجادل في شيء، كيف تقام حجة؟ الله والله يقول جادلهم بالتي أحسن، ولا تكلمهم في محبوباتهم، يعني الدخان محبوب إليه، لا تجد محبوبة تقول يسبب سرطان، يسبب لك كذا، تتعب له نفسيته، تخليه إيش ينفر منك، بل سمعت من أفراد من يقرب الطفاية السجائر له، تفضل، ويقرب رب الولاعة له، هذه الولاية، هذه الولاية لله. لو كان وليا لله لأبغض أن يعصى الله أمامه أو يعين على المعصية، والله يقول ولا تعاونوا الإثم والعدوان، والغاية أكبر الوسيلة عندنا في الشريعة. فإذا كما قال الشيخ محمد الوهاب عن أناس في عصره، ونراهم اليوم في عصرنا، عندهم لابد أن يكون وليا أنه يترك الجهاد، فمن جاهد فليس ولي، الله أكبر، ولابد من ترك الإيمان والتقوى، هذا المقتضى، يعني ما يصرحون هكذا، يقول من دعا الله ولم يدعو الأولياء لا يحترمهم، لابد يدعو الأولياء حتى يشفع لهم عند الله، هذا الولي الذي يدعو إلى ذلك، فمقتضى ذلك ترك الإيمان والتقوى، إذا دعوا الأولياء من دون رب الأرض والسماء وذبح لهم ونذر لهم ولو بزعم أنه طلب شفاعة وأن ذلك مما أمر الله به. فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، الله يرحم الشيخ، إنك سميع الدعاء. أكمل كلام الشيخ ابن تيمية، انتهينا من الفصل الخامس، أكمل كلام ابن تيمية.
قال فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما ينقض ولاية الله، فكيف إذا علم منهم ما يناقض ولاية الله، مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا؟
وأزيد على ما قلت أنهم لا يرون الحرب بالحجة والبيان أشد من مسألة أنه يعني لا ينكر عليه أو لا يجادل في مسألة العصر هي أربع هي اثنتين أو نحو ذلك مما يعلم مما ينبغي تعليمه للناس. ما كلمني به بعض جماعة تبليغ من رؤوسهم وقد زارني في مكتبتي، قلت له بالحرف الواحد: إذا رأيت أناس يطوفون حول القبور في البلد تخرجون إليها في سبيل الله 3 أيام أو 4 أشهر، رأيتهم يطوفون حول القبور، أكنت تنكر عليهم كرسل الواحد الغفور سبحانه؟ فقال: لا، ما ننكر عليهم الشرك. إذا لا يرون الجهاد بالسنان والبنان ولا بالحجة والبيان، لا للمنافقين وهم يجاهدون بالحجة والبيان، ولا للمشركين الكفار بالسنان إذا صارت شروط الجهاد. فمن جاهد عندهم ومن أنكر، يعني خرج واحد من جماعة تبليغ قال لا تشركوا، هاجروه، ليس ولي هذا لأنه ينكر. ومقتضى الولاية اتباع طريقة إلياس، ترك إنكار الشرك بل إقرار الشرك، هذه الولاية، هذا ضد دين الرسل. فكيف تكون تشتن ولاية مثل هذا؟ هذه المخالفة العظيمة لأصل من أصول الإسلام، بل أصله هو التوحيد والدعوة إليه، إقرار الشرك. فاعترف والله لي، قال لا ما ننكر عليه. قلت: ماذا تأمرهم؟ قال: أمرهم هم يطوفون يخرجون معنا. الله أكبر، كيف يدعو إلى الله هذا المشرك؟ يدعو إلى الصلاة وهو مضيع أمر الله في التوحيد، ويدعو غير الله ويدعو الناس للصلاة وهو مشرك، كيف يعني نأمرهم يخرجوا معنا؟ ثم لم يخرجوا معكم ما تعلموهم إلا قصار الصور وإيش رياض الصالحين، هذه الولاية. نعم،
بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام. فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم، بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله. وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله لئلا يكون نبيا، بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أم موافق هو أم مخالف توقف فيه. والناس في هذا 3 أصناف: طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله، ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. وخيار الأمور أوساطها، وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا.
كذلك لا تخرج أحد من اتباع السلف تقول ليس بسلفي على غير قواعد التبديع المعروفة عند العلماء، خالف أصل إلى آخره، خالف في جزئيات كثيرة تدل أنه مبتدع، لمجرد أنه خالف في مسألة اجتهادية تقول ليس بسلفي. كلا، بل أهل العلم يعرفون من يخرج من دائرة اتباع السلف من لا ممن ليس كذلك، فلا تغلو في الحكم. نعم،
فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فالأنبياء صلوات الله عليه وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به، بخلاف الأولياء فإنهم لا تجر طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتهاده لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع وهذا الذي ذكرته من أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذي أمر الله باتباعهم
ولا يجوز أن يقول ولي الله يسعنا اتباعه وإن عرفنا أنه يخالف أو لم يأتي عندنا بما يوافق الكتاب والسنة كالرافضة جعلوا لهم أمة معصومون كالأولياء يتبعونهم ولا يعرفون دليل يوجب اتباعهم فانظر إليهم كيف إذا سلموا من الصلاة كيف يضربون على أفغاذهم 3 مرات هذا خروج من الصلاة تقول ما سندك النبي كما ذكرت لأحد الرافضة في المنطقة الشرقية لما رأيته في بعض ساحات الجامعة مصلياتها يخرج من الصلاة بالضرب على فخذه 3 مرات من أين هذا لك؟ قلت له رسول الله كان يسلم ذات اليمين وذات الشمال فليسلم كما في صحيح مسلم فليسلم على من عن يمينه وليسلم على من شماله فقال لي بالحرف الواحد ذاك الرافض المقيت الشيعي يسمون شيعة لا هم رافضة وشيخنا بن باز قال الرافضة كفار لأنهم يدعون آل البيت من دون الله ويتهمون عائشة بالزنا ويكذبون القرآن فكفرهم شيخنا بن باز الله يرحمه سواء سموا شيعة أو رافضة فقال لي ورأيته يسلم بضربه على فخذه 3 مرات من غير سلام السنة المعروف الذي جاء به صحيح البخاري ومسلم وغير ذلك قال أنتم معشر أهل السنة عندكم البخاري عندكم مسلم يعني نحن نكفر بهذا كله ونحن عندنا الكافي فلا نؤمن بما عندكم وأنتم لا تؤمنون بما عندنا طيب ما عندكم أين الأسانيد الإسناد من الدين سموا رجالكم هل هؤلاء الذين ترون عنهم السلام 3 ضربات على الفخذ رجال معروفون حتى نقبل إسنادهم مجاهيل ما يعرفون منهم كذبتم على الشريعة ونسبتم إليها أشياء ليس منها فليس من الشريعة أن عائشة وقعت الفاحشة كذبتم القرآن ليس من الشريعة أن الصاحب الصحابة ملاعين ليس من الشريعة أن عمر أسفل في الدرك الأسفل من النار فوقه أبو بكر فوقهم إبليس ليس هذا من الشريعة أسندوا فلا يجدون إسنادا للكذب والافتراء أما محس معشر أهل السنة فعندنا أسانيد ندرسها صباح مساء البخاري مسلم الترمذي نعرف من هو أبو سلمة نعرف من هو سفيان الثوري نعرف من هو سفيان بن عيينة ثقات ونعرف الاتصال ونعرف كيف نثبت السند فنثبت أحكام الدين أما أنتم ما عندكم قدرة على إثبات أحكام الدين لأن رجالكم في الكافي مجاهيل لا يعتد بأسانيدهم قال ابن تيمية خبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه وأنشأ دين الرافضة قال ابن تيمية عبد الله بن سبا اليهودي هو الذي غير الدين عند الرافضة كما أن بولس غير الدين عند النصارى فقال الله ثالث ثلاثة وغير ذلك من الأساطير والتحريفات التي صنعها أسأل الله أن يعصم لنا ديننا ويميتنا على سنة نبينا واتباع الصحابة رضوان الله عليهم والحمد لله رب العالمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الآيات الباقرة التي يعجب منها عاجبون هي حركة أو فعل فهو الذي أضحى الفواكه سبحانه وتعالى كما أن التي أمامك وأحياء. فإن الرجل يفجره الموت فيتحرك بحركة الضحك ولا يدرك الصدر إلا أن الفعل ينعكس لما رآه مخالفا أو معاكسا للمنظر المعقول. إن استثار عند وحيد الضحك فهو سبحانه الذي يخلقه في النفس لا إله إلا هو. ولكن كثرته تبيت القلب، فلا ينبغي المسلم أن لا يزال ضحاكا ضحكا بحيث أنه يعرف بكثرة المزاح وكثرة إثارة الضحك في الناس، كما قال بعضهم: أو يمكن أن يقال أن أجلس مع قوم يخوفوني من الله ويذكروا لي القبر وعلى النار حتى يكاد قلبي أن يطير من الخوف. فآمن يعني على بقاء التوبة خير من أن أجلس مع قوم أغفل معهم صباح المساء يضحكون ويمزحون ويغفلون عن ذكر الحي القيوم سبحانه عما يصفون. والضحك في الصلاة مبطل لها، لكن التبسم من غير ضحك في الصلاة لا يبطلها. وكان هدي النبي في الضحك ألا يضحك كما يفعل البعض، فإن هذا مما يذهب سبب الرجل ألا يزال ضحاكا مفرحا رافعا صوته للضحك. فكان جل ضحك النبي أن تبدو نواجذا ولم يذكر في مرة واحدة أنه قهقه صلى الله عليه وسلم من شدة الضحك، على أنه لا يمنع إذا غرب الإنسان كما جاء في الأثر. فضحك يعني بعض الصحابة حتى استلطع على ضحك، فهذا إذا غرب الإنسان لا حرج، لكن على سبيل الكبرى ولا يكون المسلم ضحاكا مضحكا. فإنه من كثر المزاح ذهبت هيبته، والمضحك لا بد أن تبقى له هيبة يوصل إلى التوحيد للناس. أما أن لا يعرف إلا بكثرة المزاح والضحك فإنه حينئذ تضعف أو يضعف الموصل التوحيد والأحكام، وربما تؤخذ كلامه هزوا لأنه لا يعرف إلا بالإضحاك. أسأل الله أن يحسن سدنا ويوفقنا لهدي رسولنا، فإن النبي قال: لا يجتمعان في السر ولا تقوى في الدين. والحمد لله رب العالمين.
السؤال: هل ستتمون شرح أدب الطلب؟ نعم، أول اللقاء في أدب الطلب سيكون يوم الاثنين إن شاء الله، نكمل شرح الكتاب في هذه الصيفية، نحاول وما لا نستطيع نؤجله إن شاء الله إلى وقت آخر. امرأة كانت لا تنجب فأخذت حبوب مدرة للحليب في السدين ثم أرضع الطفل 5 رضعات معلومات، هل تصح الأم له؟ نعم، ما دام در لها الحليب ولو من غير ولادة فإنه يكون حليب معتبر شرعا في الإرضاع والرضاعة، لأن هذا هو وصف منضبط لم يقل الشارع أنه يجب أن يكون عن حبل أو عن طرق الفحل. ما دام نزل من المرأة حليب ولو لم يكن لها زوج ودر فرضع منه الولد 5 رضعات معلومات، فهو إيش؟ فهو حليب معتبر شرعا في الولادة في المحرمية أو في التحريم بالرضاعة. إذا يقول سائل: جدتي مسنة ولا تستطيع التنفل وحدها في مسافة طويلة، وأيضا أصم خرسة لها دخل شهري، أبلغها نصاب حج، هل عليها حج بالنيابة؟ الحج بالنيابة لا يكون إلا للشيخ الكبير الذي لا يستطيع استقر على دابة. مثاله: أول ما تركب هذا الشيخ أو الشيبة من نساء تحس بدوار ودواخ وتريد أن تسقط، ما تستطيع تركب سيارة. أما إذا كانت تستطيع وتمشي قليلا فحجزها ودفها بالعربية مثلا. لكن إذا كانت على الوصف الذي جاء في حديث الخثعمية في صحيح البخاري، حديث ابن عباس: إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على إيش؟ على دابة. نعم، لا يستطيع الركوب على دابة، هنا قال النبي: حجي عنها. فإذا حججت عن نفسك فحج عن ذلك الذي لا يستطيع الركوب على دابة. أما من استطاع الركوب واستمسك ويستطيع مثلا أن يمشي قليلا حج به واجعله على عربة وقم بدفعه أمامك. طيب، سائل من جدة يقول: هناك إنسان يطلب منك المسامحة لأنه اغتابك، قيل للإمام أحمد ذلك، فقيل له: يا إمام سامح فلان بأنه اغتابك، فذكر فائدة علمية رحمة الله عليه، وهي المسامحة المشروطة، المسامحة المشروطة، فقال: سامحته على ألا يعود. نعم، على ألا يعود لذلك. فإذا عاد يؤخذ بالأول والآخر، فيجوز المسامحة بشرط. كان يكون إنسان أصابته غفلة فتكلم عليك فندم فجاء قال: سامحني، تكلم، فقل له على ألا تعود. فإذا عاد أخذ بالأول وإيش والآخر. والغيبة خطيرة جدا. لما؟ لأن المشكل فيها أن حق لآدمه، وحق الآدمي لا بد التنازل عنه الأصل. وأما حديث كفارة من اغتاب أن يستغفر له موضوع مكذوب، فحينئذ لا بد بالأصل من المسامحة. والغيبة تشتد بحسب المنزلة، فمن اغتاب معلم علم فتكون الغيبة أشد، لأنه حينئذ يكون ذلك وسيلة لقطع الاستفادة منه بإيحاش صدره بذكر مثلبته، والتهاون في ذكر عرضه بالسوء يكون ذلك طريق لترك أخذ العلم عنه، ويكون هذا فظيع، لأنه قد يتكلم بمسائل كثيرة ينقلها العلماء وكذا، ثم يبطل العلم من جهته بكلمة واحدة قال المغتاب. فليحفظ المسلم لسانه من غيبة الناس وذوي العلم خصوصا، لأنهم ينقلون العلم للناس وفيه ذلك خطر عظيم. ولذلك تجد من وقع في غيبة المتبعين للرسل من ذوي العلم وأهله أن يبتلوا إذا ما تابوا توبة النصوح سريعا بموت القلوب، فيصبح قلبهم ليس في حلاوة لذكر الله والقيام بالعبودية، فتجده يبتعد عن قيام الليل وصيام النهار شيء فشيء، يحلق لحيته، هذا معروف. ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله فيمن تقصهم معلومة، فشهدنا في هذا العصر غيبة لذوي العلم من مشايخنا بأدنى سبب، والسبب في ذلك هو الجهل بقيمة العلماء وفضلهم. نسأل الله أن يصون ألسنتنا من الكذب والخيانة والغيبة والنميمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.